بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ويا باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. هذه الحديث تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، وهكذا بقية الدعوات. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدة محاذير في هذه اللفظة. المحظور الأول أنه ينبئ عن ضعف الرغبة، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا ينبئ عن ضعف الرغبة، أنه ليس راغبا في المغفرة متردد، يعني كأنه يقول إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي. المحظور الثاني أنه يتردد لأنه كأنه يستشعر أنه يكره الله، والله سبحانه وتعالى هو ملك الأملاك لا يكره أحد. هذا دعاء ليس أمرا، وإن كان في صيغة الأمر، لكنه دعاء ينبع عن حرص الداعي وشدة رغبته والأمر إلى الله تبارك وتعالى. بخلاف المخلوق، فإنك مثلا إذا كان لك أمر على شخص كولد أو ما شابهه، وقلت قال مثلا أعطيك، تقول إن شئت. لماذا؟ لئلا تحرجه، لأنك لو قلت أعطني كذا فإنه سيعطيك ولو كان غير راغب، لأن لك أمر عليه، فالله سبحانه وتعالى لا مكره له، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. المحظور الثالث أنه قد يستشعر عظم هذا الطلب وعظم السؤال، فذلك يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه سأل شيئا كبيرا، ويظن أنه يصعب على الله تبارك وتعالى ويبعد أن يستجيبه. الله سبحانه وتعالى بيّن، أو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، أن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، وجاء في بعض الروايات لا يتعاظم عنده شيء أعطاه، يعني ليس عنده شيء عظيم، أعظم شيء يعطيه بكل سهولة، لأنه هو الكريم جل وعلا، هو الغني الحميد. فالبشر قد يستصعبون إعطاء الكثير ولو كان عنده مال كثيرا، كان عنده مال وفير ملايين مليارات، لو سئل 100,000 يتعاظمها مع أنه يستطيع أن يعطي، لكن يراها كثيرة ويتعاظم هذا الشيء. إذن لا يجوز أن يقول الله يستثني اللهم اغفر لي إن شئت لأجل هذه المحاذير. طيب، كثير من الناس يقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يسعدك إن شاء الله، الله ييسر عمرك إن شاء الله، هل هي من هذا الباب؟ هذا كثير دارج كثيرا على ألسنة الناس، أبار أنه ليس كهذا، يعني حتى السامع يشعر بالفرق. يعني واحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا الآن يخاطب يناجي ربه، يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا يدعو لشخص يقول الله يوفقك إن شاء الله، كأنه يعني يأتي بالاستثناء تأكيدا لكلامه، من حرصي على إجابة الدعوة يأتي بهذا. لكن الأفضل ألا يأتي بهذا، يقول الله يوفقك فقط، بس ما يحتاج يقول إن شاء الله، الله ينجحك، الله يهديك، الله يصلحك، الله يوفقك، الله يسعدك، يدعو له دعاء بدون استثناء، هذا هو الأحسن. بابه باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين. إذا جاء النهي مؤكدا هذا يدل على أنه يعني شيء كبير، لأنه نهي وتأكيد. لا يتمنين، هذه نون التوكيد الثقيلة، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به كمرض أو سجن أو بلاء، نسأل الله العافية. فقد يتمنى الموت لشدة البلاء، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لماذا لا يجوز تمني الموت لأجل الضر؟ لأمرين. الأمر الأول الجزع وعدم الصبر، فالإنسان يجب عليه أن يصبر عند الأقدار المؤلمة ويستسلم لله تبارك وتعالى. فالذي يتمنى الموت هذا يدل على الجزع وعدم الصبر. الأمر الثاني أن كما جاء في الحديث فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا في الرواية الثانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. هذان أمران، مثل الأول يقول يا ليتني أموت، والثاني يقول اللهم أمتني. هذا الآن تمني وهذا دعاء، كل من يعنى ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني مهما كان عليه من حال فهو على خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن صبت سراء وشكر فكان خيرا، سبت صبت ضراء وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا دعا بالموت فإنه ينقطع، إذا مات انقطع عمله، فصبره أفضل. لكن لا بس، يشرع له أن يدعو الله أن يكشف عنه هذا الضر، يشفيه وأن يكشف عنه الضر، هذا هو المشروع. أما أن يدعو الموت فإن هذا حرام. طيب، لو قال قائل كيف الجواب عن قوله تعالى عن مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ هذا الآن تمني، يا ليتني مت، كيف نجيب عن هذه الآية؟ لأن هذا تمني للموت لا لأجل ضر، لا لأجل أمر في الدين. ذلك العلماء يقولون يجوز إذا إنسان خاف من الفتنة في الدين يجوز أن يتمنى الموت، أما تمنيه لأجل ضر دنيوي كمرض أو فقر هذا ما يجوز. لكن إذا كان خافا يفتن في دينه فيجوز. وذلك في الحديث وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. طيب، كيف الجواب عن قول يوسف، قول الله عن يوسف عليه السلام ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ دعا مريم تمنت، ويوسف عليه السلام دعا ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مع أن يوسف عليه السلام ليس عنده فتن ولا ضر، هو ملك مصر وليس عنده ضر، فكيف أيضا نجيب عن هذه الآية؟ ما في دعاء. طيب دعاء، دعاء هنا يقول ولا يدعو به، هذا يقول ربي توفني مسلما. إذن هذا ليس دعاء في الحال، لكن يقول ربي أمتني على الإسلام، وليس دعاء في الحال، ربي توفني مسلما يعني أمتني على الإسلام، وليس دعاء في الحال. وعن خباب رضي الله عنه قال وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى 7 كيات في بطنه، فقال لوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني اشتد به البلاء لكنه لم يدعو لأجل النهي. هذا الواجب على المؤمن، الصبر والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى، لأنه عبد لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يظهر العبودية والرضا بقضاء الله والاستسلام لأمر الله. وذلك من الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا حال المؤمن، يسلم أمر لله تبارك وتعالى ولا يجزع، إن شاء الله أحياه، إن شاء الله أماته، إن شاء الله ابتلاه، إن شاء الله عفاه، يفعل به ما يشاء. وإذا سلم العبد فهو خير له، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم به من نفسه وأرحم به من والديه، لله أرحم بعباده من هذه بوالديها، والله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، فاستسلم لله ولن ترى من ربك إلا خيرا. والأعظم من التمني هو قتل النفس، ومن قتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله. جاء في الحديث يقول على عز وجل في الحديث القدسي: شخص قتل نفسه فقال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها أي يطعن، يتوجأ بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من شرب سما ومن تردى من شاهق فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. فيبدأ النهي في التمني والدعاء وينتهي بقتل النفس. والإنسان والعياذ بالله قد يتمادى به الحال إذا ضعف توكله على الله وضعفت ثقته بالله تبارك وتعالى، فإنه يبدأ يجزع شيئا فشيئا حتى يصل بالحال إلى الانتحار. ولا يفعل إلا من فقد الثقة بالله وانقطعت الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما المؤمن لا يمكن ينتحر وهو يعلم أن الله أرحم به من نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر له إلا خيرا، كيف يضجر ويجزع وينتحر؟ يسأل الله العافية، سبب في زوال الأسباب لتزيل هذا البلاء، وإذا لم يحصل ارتفاع البلاء صبر وثبت وأرى الله من نفسه خيرا والله أرحم به من نفسه. هذا البلاء يكفر عنه ذنوبه التي لو مات عليه لدخل النار، فيكون خيرا له من دخول النار، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. من أحب، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني هذا الآن لفظ عام فسر الحديث الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. عائشة رضي الله عنها ظنت أن محبة لقاء الله أي بمحبة الموت، لأن الموت به يحصل لقاء الله تبارك وتعالى، والإنسان مجبول على حب الحياة وكراهية الموت، لأن الموت يقطع عليه الحياة وهو مفطور على حبها، والموت أيضا فيه غصص وسكرات وألم شديد. فبطبيعة الحال الإنسان يهرب من الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب. طبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان، كراهية الموت هذه فطرة لا يلام عليه العبد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين المراد بالمحبة والكراهية، فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، نسأل الله من فضله. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. يعني المراد به بعد كشف الستار، بعد كشف الغيب، فإذا نزل الموت بالعبد وصار في انقطاع من الدنيا قبلا على الآخرة كشف له الغيب فيعلم هل هو في الجنة أو في النار. فإذا جاءت البشرى بالجنة أحب الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يحب أن يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، رواه مسلم. فإذا رأى يعلم أنه في الجنة فإنه لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، لأنه سيستريح من نصب الدنيا وذاها إلى رحمة الله عز وجل. والعكس بالعكس، الكافر إذا بشر بسخط الله والنار كره لقاء الله، فكره الله لقاءه، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة، يعني القائل هذا عن شريح بن هانئ، هو شريح بن عقف، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا: إن كان كذلك فقد هلكنا. لأن الإنسان كما سبق مفطور على كراهية الموت. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني التفسير الأول أوضح: إذا بشر برحمة الله وجنته ورضوانه أحب لقاء الله، والكافر إذا بشر بسخط الله والنار كره لقاء الله فكره الله لقاءه. عزيز لو تسكر الدراية شغلة السيارات تسكر. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. تقدم الكلام في هذا الحديث أنه ينبغي المؤمن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويحسن العمل، يعمل ويحسن الظن، وليس هناك تعارض بين حسن الظن وبين الخوف، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فما في مانع يجتمع حسن الظن والخوف، كما قال ذاك الشاب الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الموت، قال له: كيف تجدك؟ ماذا قال؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. لأنه هكذا وهكذا، إذا نظر إلى سعة رحمة الله رجع وأحسن الظن، وإذا نظر إلى ذنوبه خاف، وهذا أحسن ما يكون. يعني الإنسان إذا لقي الله سبحانه وتعالى خائفا معترفا بالذنب والتقصير وخائف، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب. ومن خاف في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن آمن في الدنيا خاف الله في الآخرة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ولو عزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا أجمع عليه بين خوفين، فإن هو آمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالخوف من أجل العبادات، يقمع الإنسان عن المعصية، وأيضا في تعظيم لله تبارك وتعالى. إذا كان الملائكة يخافون وهم لا يعصون الله ما أمرهم، فكيف بالعاصي؟ الخوف هذا تعظيم لله، رهبه تعظيم لله، واعتراف بسطوته جل وعلا وشدة غيرته وعذابه، المؤمن يكون خائفا لأنه يعبد إلها عظيما قادرا شديد العقاب، وأيضا في نفس الوقت يرجو رحمة الله، كما في الحديث: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. الإنسان إذا خاف من مخلوق فر منه إلا الله، إذا خاف من شيء فر منه إلا الله، إذا خاف منه فر إليه، يفر من سخطه إلى رحمته. فما في مانع يجتمع الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى بحسب النظر، إذا نظر إلى رحمة الله قوي رجاءه وحسن ظنه، وإذا نظر إلى ذنوبه خاف من أن يعامله الله بالعدل. ومن فعل ذلك فهو حري أن يغفر الله له، لأنه اعترف بتقصيره ويعني أقر أنه مستحق للعذاب فتأتيه الرحمة، خلاف من أعجب بنفسه ورأى أنه يعني من أهل الجنة قد يعامل بنقيض قصده ويعامل الله بالعدل فيهلك. نسأل الله أن يعاملنا برحمته. نعم. لما نقول استنتج أنه الحديث الأول صريح أن المؤمن إذا بشر برحمة الله، يعني هذا يعني ظاهر أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: وليس بالذي تذهب لي ولكن إذا شخص البصر إلى آخره. لكن اللي قبله، الذي قبله مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. هذا في فضل الذكر، أن الله سبحانه وتعالى مع الذاكر والداعي، أنه في رواية: وأنا معه إذا دعاني. فالله سبحانه وتعالى مع الذاكر والداعي بالعون والتوفيق والحفظ والتسديد. فالمؤمن ضعيف، أو الإنسان ضعيف في الأصل، خلق الإنسان ضعيفا فهو في غاية الضعف، فحري به أن يستقوي بالله وأن يحرص على أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ليمنحه القوة والثبات. وإلا إذا ابتعد عن الله صار لقمة سائغة لشياطين الجن والإنس، لأنه في غاية الضعف. لكنه إذا استعان بالله قوي أمده الله تبارك وتعالى بالقوة فلا يكون أقوى منه. فالإنسان قد يكون أضعف ما يكون إذا ابتعد عن الله، ويكون قويا أقوى ما يكون إذا استعان بالله وأطاع الله تبارك وتعالى. وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومثال على الاستعانة بالله وطلب العون والتثبيت من الله سبحانه وتعالى، يعني من الأمثلة العظيمة قصة يوسف عليه السلام، يعني بيع عبدا، دخل مصر عبدا مظلوما، أخذ من والديه مع أن أباه كان يحبه حبا شديدا وله حظوة ودلال، لشدة محبة أبيه له أخذ قهرا وظلما وبيع عبدا ودخل مصر عبد وابتلي بامرأة العزيز وبالنسوة والسجن. لكن شوف هذه الأهوال التي كابدها وبالنهاية وصل إلى أن صار ملك مصر. شوف القوة، داخل عبد صغير وبعد سنين يكون ملك مصر سبحان الله. وإخوته الكبار الأشدة الجمع الكثير يأتون إليه يقولون وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا استعان بالله وهؤلاء عصوا الله، فماذا كانت النتيجة؟ وإذا قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولمن يقام امرأة ملك تدعوه إلى نفسها، ولا شك أن نساء الملوك في غاية الجمال، الملك لن يتزوج امرأة ليست بجميلة، في غاية الجمال والسلطان تحميه وتؤذيه إذا أبى وهو شاب أعزب غريب، ويعين الله يثبته، إن هذه أعظم فتنة على الإطلاق. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، يثبت ثباتا عظيما حتى يصير ملك مصر، ما في بعد هذا شيء، يعني ثبات عظيم في غاية القوة. والمثال الثاني إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده ووحيده، الولد الوحيد جاءه بعد كبر وعقم شيخ وأبونا شيخ كبير والزوجة عقيم، الأب شيخ كبير والمرأة عجوز عقيم، وجاءه هذا الولد على كبر وبلغ معه السعي، ولد نجيب نبي، ثم يؤمر بذبحه برؤية منام ويذبح يذبحه بيده، ما يعني يأخذ منه يذبح، لا هو الذي باشر ذبحه ويستجيب ويستسلم. والولد الصغير وش يقول؟ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا يمكن أن يصبروا إلا بعون وتثبيت من الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يعين قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا ابتعد عن معصية الله وأكثر من ذكر الله وطاعة الله، لو تجتمع عليه شياطين الجن والإنس لما استطاعوا أن يحرفوا عن دينه. وإذا ابتعد عن الله صار اللقمة سائغة، يعني يزل في أدنى فتنة. وإذا كما يقول عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض، ليس بجميع، ببعض ما كسبوا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان إذا أطاع الله ثبته في أحلك الظروف وأشد المواقف يثبته، وإذا عصى الله فإنه أدنى فتنة تأخذه. نسأل الله التوفيق. لا يتساءل بمعصية، معصية هي سبب الهلاك، إنما يؤتى الإنسان من قبل ذنوبه. وقال تعالى وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا الإنسان يؤتى من قبل نفسه لا من قوة الشياطين الإنس والجن، لا من ضعفه هو. ولذلك المسلمون لما ابتعدوا عن دين الله سلط الله عليهم أرذل خلقه وهم اليهود، أرذل خلق الله، تحكمون في العالم كله، شرذمة قليلون، كتب الله عليهم الذل والصغار والهوان. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، والآن هم الذين يسوون الناس سوء العذاب. يعني سلط الله أرذل خلقه على عباده المؤمنين المسلمين من أجل معصيتهم لله تبارك وتعالى. فالواجب على المؤمن يحذر من المعاصي فإن سبب كل شر. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، يعني أزيد على العشر، فالعشر هي أقل جزاء ويزيد في بعض الأحيان أسباب كثيرة، لكن أقل ما يجزي جل وعلا بالحسنة عشرا، وقد يزيد لأسباب كثيرة. وأزيد: ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. هذا دليل على كرمه تبارك وتعالى ورحمته بعباده. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة. قراب الأرض يعني قريب من ملء الأرض من الخطايا، وهذا شيء كثير، لكن هذا على سبيل المبالغة، ولا يبعد أن شخصا خطاياه تقرب أن تملأ الأرض. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا فيه إشكال ذكره يعني الشراح، قالوا يعني إذا خذ الحديث على ظاهره أنه إذا جاء بقراب الأرض خطايا ولقي الله لا يشرك به شيئا لقيه بقرابه مغفرة، يعني غفر له، مع أن تواترت النصوص بدخول العصاة من الموحدين النار وهم معهم التوحيد ويخرجون من النار بالتوحيد، فكيف دخلوا النار مع أنهم لم يشركوا الشرك الأكبر؟ والحديث يقول: ثم لقي ومن لقني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لا يشرك بي شيئا. وهؤلاء لو أشركوا العصاة الذين دخلوا النار لو أشركوا بالله ما خرجوا، فهم ليسوا بمشركين. فإذا هذا فيه الآن إشكال وتعارض بين في الظاهر يعني، ولا في باطن الأمر ليس في تعارض، لكن فيما يظهر أنه في تعارض بين الحديث، فكيف نجمع بين هذه الحديث؟ نقول: لابد أن يفسر الشرك هنا، لابد أن يفسر الشرك هنا بالشرك كله الصغير والكبير، حتى المعاصي نوع من الشرك، لأنه أشرك طاعة، يعني لما عصى أشرك طاعة نفسه أو طاعة قرين السوء من الإنس أو من الجن. فالعلماء يقولون يعني كل المعاصي تقدح فيش في التوحيد وإن كانت لا تبطله. وذاك يقول يعني العلماء في شرح كتاب التوحيد يقول: الفعل فلان ينافي إيش كمال التوحيد، مع أنه ليس كفرا، كذا كذا ينافي كمال التوحيد. وذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا يقول: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالتوحيد الكامل هو الذي صاحبه لا يعصي الله لا صغيرة ولا كبيرة، لا يعصي أبدا، والصغائر تكفر يعني زلات البشرية تكفر، لكنه لا يتعمد صغيرة ولا يصر على كبيرة، والزلات تقع مكفرة. هذا هو التوحيد الخالص، لأنه وحد الله تبارك وتعالى ولم يطع معه غيره. وأما من عصى الله فعنده إشراك في الطاعة، أطاع نفسه في معصية الله، أطاع نفسه في مخالفة أمر الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إنهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم بمؤمنون. فإذا التوحيد يعني أحيانا يراد به التوحيد الكامل، وأحيانا يراد به أصل التوحيد، فهنا يراد به التوحيد الكامل كما قال ابن تيمية رحمه الله. فيكون معنى الحديث أنه فعل معاصي وكبائر فواحش وطوام ثم تاب منها وصار لا يعصي الله، وحد الله لا يشرك به شيئا. ومن عصى من زنى أشرك بالله، أشرك إيش نفسه، النفس دعته إلى الزنا فأطاعها، إذن أشرك نفسه في طاعة الله في الطاعة، لأن النفس دعته إلى أمر يضاد أمر الله فأطاعها صار عنده إشراك في الطاعة، مرة يطيع الله مرة يطيع نفسه، ومن أطاع قرناء السوء كذلك أشرك مع الله في الطاعة، مرة يطيع الله مرة يطيع قرناء السوء. فإذن لا يشرك به شيئا أي لا يعصي الله، يعني رجع عن تلك الذنوب والمعاصي، رجع إلى الطاعة، صار هذا بمعنى التوبة. يعني خلاصة الكلام أنه يعني هذا في شخص فعل الموبقات ثم رجع إلى كمال التوحيد بالتوبة وترك الذنوب، مثل الذي قتل 100 نفس ثم تاب توبة صادقة فغفر الله له. أما من مات وهو على التخليط فهو تحت المشيئة، قد يغفر الله له وقد يعذبه. والحديث متواترة في دخول عصاة الموحدين النار. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني ضعف من كثرة الأمراض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله له فشفاه. يعني هذا كما قيل البلاء موكل بالمنطق، هذا ليس بحديث لكنه معناه صحيح، مأخوذ من الحديث. يعني الله سبحانه وتعالى يعامل العبد بما يعامل العبد به ربه، يعني هذا الإنسان أراد أن كأنه يتحدى، قل يعني أي شيء عام حاسبني عليه، ما يصلح ولا يطيقه الإنسان. لو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير قضي إليهم أجلهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالإنسان الخطايا محيطة به من كل جانب، فما فيه تحدي بينه وبين الله، لا، هذا يصلح مع المخلوقين. يجي واحد لشخص يتجنى عليه يقول: تعال يا أخي حسبني، أي ريال لك أعطيك ريالين، يمكن هذا؟ يمكن مع المخلوقين. إذا طلع عليها 1000 ريال أخذ 2000 بس فكري من شرك، هذا يحصل مع المخلوق، لكن مع الخالق لا يمكن. فهذا الرجل أخطأ، ظن أن هذا حسن لأنه سمع النصوص أنه إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له عقوبة في الدنيا، فظن أن هذا صحيح وأنه خير، فدعا بهذه الدعوة جهلا منه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه يعني فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ذكاؤه وملاحظته أن هذا الشخص كثرت به الأمراض، تواصلت حتى خفت، صار مثل فرخ الحمامة أو الدجاج الصغير الذي يكاد يموت. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وشك في الأمر، قال: هل تدعو بشيء؟ مع أنه ما ظهر له شيء ظاهر، لكنه شك في أمره، فسأله وهو رحمة عليه الصلاة والسلام فأرشده، استنكر، قال: سبحان الله، تعجبا، لا تطيق ولا تستطيع، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقاله فبرأ، كما في بعض الروايات. فهذا هو الذي يشرع للمؤمن، أن يسأل الله العافية وأن يتعوذ بالله من البلاء وأن لا يتمنى نزول البلاء. نسأل الله العفو والعافية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ، بمعنى حديث حميد، غير أنه قال: لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر فدع الله له فشفاه. باب فضل مجالس الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، وفي وفي الوجه الثاني فضلا. فضل هذه ضبطوها في الشرح، يعني قالوا فضلا أو فضلا يعني من الفضل وهو الزيادة، من الزيادة، أن الملائكة ليس لهم عمل ثابت كالحفظة مثلا أو ملك السحاب أو ما شابه أو ملك الموت أو ما شابه، وهؤلاء الملائكة ليس لهم عمل مخصص، إنما هم يسيحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر، فالعدد كثير، إنه ليسوا عددا محصورا، ملائكة كثيرون، زائد عددهم زائد عن أصحاب الوظائف المعينة، لأن ملك القرين ما يتعدى الشخص الموكل به، ملك الموت يلازم بني آدم لقبض أرواحهم، كذلك ملك السحاب يلازم السحاب يسوق حيث شاء الله، وهكذا في بقية ملك الرحم يراقب الأرحام، هذا عمل وما يتعدى. هؤلاء الملائكة ليس لهم عمل معين يلازمونه، يسيحون في الأرض يطلبون مجالس الذكر، هذا معنى فضلا، يعني أنهم ملائكة زيادة على الملائكة الموكلون بأعمال معينة، يتبعون مجالس الذكر. مجالس الذكر يعني مجالس العلم التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى، يتدارس فيها القرآن أو العلم الشرعي، هذه مجالس الذكر أو تلاوة القرآن، يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا. الله أكبر، عدد لا يحصي لله تبارك وتعالى، يتراكبون بعضهم فوق بعض حتى يملأوا ما بين الأرض والسماء حبا لهذه المجالس وتعظيما لها، لأنه يذكر فيها الله تبارك وتعالى، هذه خير المجالس، المجالس التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة يعني ليس لهم شأن إلا تعظيم الله تبارك وتعالى، فهم يبحثون عن أي مكان يعظم فيه الله تبارك وتعالى ويذكر، فيجتمعون في هذا المجلس حتى يملأ ما بينه وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا يعني بعد انتهاء المجلس عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال وماذا يسألوني، قالوا يسألونك جنتك، قال وهل رأوا جنتي، قالوا لا، قالوا لا أي رب، قال فكيف لو رأوا جنتي، هذا كما قيل أو كما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. صحيح أن المؤمن لا شك عنده في ما أخبر الله به وأخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن فرق بين الخبر وبين المعاينة، يزداد الإيمان في المعاينة، كما طلب إبراهيم عليه السلام رؤية إحياء الموتى مع أنه لا شك عنده، أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالله تعالى يقول كيف لو رأوها، يعني لا زاد طلبهم ورغبتهم فيها. قالوا ويستجيرونك، قال ومما يستجيروني، قالوا من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري، قالوا لا، قال فكيف لو رأوا ناري، قالوا ويستغفرونك، قال فيقول، يعني في بعض روايات الحديث عند البخاري تجيب الملائكة، قال فكيف لو رأوا جنتي، قالوا لكانوا أعظم فيها رغبة وأشد لها طلبا، كذلك في النار وكذلك في ذكر الله كيف لو رأوني، قالوا لا، قال فكيف لو رأوا ناري، قالوا ويستغفرونك، قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم. هذا يعني فضل فوق ما تتصور العقول. يعني إنسان مهما عمل ما يتصور هذا الفضل. ملائكة لا يحصيهم إلا الله يملؤون ما بين الأرض والسماء ثم يعرجون ويحصل هذا الحوار وهذا الشرف الكبير. يذكرونهم عند الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى يشهد الملائكة أنه قد غفر لهم. غفر لهم بسبب هذا المجلس وهذا الذكر والدعاء والتعليم والتلاوة. كل هذه هي أفضل وأشرف المجالس في الدنيا. لو الإنسان لو العباد رأوا هذه الملائكة مرة واحدة لما تركوا هذه المجالس أبدا. لكنه غيب. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. وإلا فهو قادر جلال أن يكشف الغيب للعباد ويرى كل شيء. لكنه سبحانه وتعالى أخفى هذه الأمور ابتلاء وامتحان. حتى لو إنسان قرأ مثل هذا الحديث أولا أنه ما يتصور. لأنه فرق بين الخبر والمعاينة. يعني أنت قرأت هذا الحديث لكنكم ما تصور هذا المعنى كما هو في الحقيقة. فيبقى تصورك ضعيفا لهذا الأمر. مهما تصورت فهو أعظم كثير. ثم ثانيا أنك تنساه ولا لا يعني تغفل عنه مع كثرة المشاغل والأمور الحياة. يغفل إنسان عن هذا الفضل فيعود إلى حياته الطبيعية وممارسة الحياة والدخول في المشاغل والملاهي وينشغل وينقطع عن مجالس الذكر لأنه لم يرى هذا الفضل. فنسأل الله الثبات والتوفيق. باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن أنس رضي الله عنه قال وعن عبد العزيز قال سأل قتادة أنس رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في اللفظ الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما المراد بالحسنة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما المراد؟ هل المراد الفرد ولا الجنس؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني الجنس وليست حسنة معينة. المراد الجنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني حالا حسنة يشمل الدين والدنيا. يعني من الحال الحسنة لا شك الإيمان والعمل الصالح. هذا هو أعظم حسنات التي تحصل العبد في الدنيا. وأيضا يشمل حسنات الدنيا كالزوجة الصالحة الجميلة والبيت الواسع والصحة والعافية والأولاد والأمن وعموم يعني نعم الدنيا. يعني اللهم أعطنا حالا حسنة. ولا تحسن الحال إلا بالدين والدنيا. فهذا معناه أنه دعوة واسعة تشمل كل خير في الدين والدنيا وكذلك في الآخرة. وفي الآخرة حسنة أي حالا حسنة وهي وتحصل بالنجاة من النار والفوز بالجنة. إذا ماذا بقي؟ ما استوعبت كل شيء. هذه الدعوة هي من أجمع الدعوات لأنها لم تترك شيئا من الخير. لكن ما ينبغي أن يتصور أن حسنة واحدة. يعني يقولون واحد كان يطوف بالكعبة إلى مسكين يعني جاهل فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشير بإصبع السبابة وفي الآخرة حسنة. يعني حصر الحسنة بواحدة. فشك هذا غير صحيح. فالحسنة هي الحال الحسنة. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.